بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بشهر الطاعات وأجزل لنا فيه المثوبة ورفع الدرجات، وعد من صامه إيمانا واحتسابا بتكفير الذنوب والسيئات، وشرف أوقاته على سائر الأوقات، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، بادئ ذي بدء، أحيي الجميع بتحية أهل الجنان، السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا وبعد سلسلة من الدروس والحصص الخاصة عن بعد في ظل فترة الحجر الصحي التي نمر بها جميعا، سيكون موضوع درسنا لهذا اليوم المبارك إن شاء الله تحت عنوان رمضان مدرسة للتقوى، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة آية 183. وأبدأ بالله التوفيق. هو حبل مد من السماء لأهل الأرض، ومنحة وفرصة إلهية ربانية من رب العباد لعباده، تنتشلهم مما هم فيه من ضعف وفقر وذل وقهر ومعاصي وذنوب وهم وغم. إنه شهر رمضان المعظم، شهر القرآن والصيام، شهر الجود والكرم، شهر الصفح والغفران، شهر النفحات والرحمات والبركات، شهر التضحيات والبطولات، شهر الفتوحات والانتصارات. إنه شهر الله وحبله الممدود، كل ثانية فيه قد تحمل ميلادا جديدا للفرد وللأمة جمعاء. فليس حديثنا هنا عن شهور تقليدية ولا عن أيام عادية، إنما حديثنا عن شهر وصفت أيامه وصفا يشعر بسرعة الانقضاء وقرب الرحيل، حيث قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، سورة البقرة آية 183 184. وفي الآية نفسه وصفت هذه الأيام المعدودات بأنها أفضل أيام السنة، بل إن ليلة واحدة منها تفوق في الأجر والثواب 1000 شهر مجتمعين، وهو ما جعل أمين سماء جبريل عليه السلام يدعو بالخيبة والخسران على من ضاعت منه هذه الأيام، وجعلت رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن على هذا الدعاء في إشارة قوية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر منذ البدء من أن تتفلت هذه الأيام القلائل دون الاغتراف منها أو دون ما تحصيل المقصود الذي جاءت من أجله. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن فضل بين خلقه زمانا ومكانا، ففضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، ففضل في الأزمنة شهر رمضان على سائر الشهور، فهو فيها كالشمس بين الكواكب، واختص هذا الشهر بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة. فهو شهر خرج عن المألوف والمعتاد، ليس فقط في الفضل والمكان بين الشهور، وإنما أيضا وهو المقصود في قدرته على إعادة بناء الفرد والمجتمع بل والأمة كلها، وإتاحة الفرصة للأفراد بتهيئة الأجواء للتربية الحقة وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وإمكانية الانتصار على النفس وفن وترويض وإدارة وصناعة الذات، ليحصل بذلك المسلم على الغاية المنشودة من صيام رمضان، ألا وهي ملكة التقوى. فما هو إذن مفهوم هذا الشهر العظيم، وما العلاقة الكبيرة التي تربطه بالتقوى؟ هذا ما سأحاول التطرق إليه إن شاء الله ضمن هذا الدرس، وبالله التوفيق. إن تعريف شهر رمضان لأمر ضروري لكل مسلم يريد أن يخلص العبادة لله تعالى ويحسن أداء فريضة الصيام فيه على وجه يجعله يحقق الغاية المرجوة من صيامه كما يجب أن تتحقق، ويحوز بذلك أعظم الأجر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به كل متق وتقي يعظم شعائر الله ويحسن أداءها على أفضل ما يكون. فلقد تعددت أقوال العلماء حول تسمية العرب لأشهر العام، فمنهم من قال لأنهم نقلوها عن اللغة القديمة وكانوا يسمونها بأسماء الأزمنة التي تقع فيها، فوافق بذلك شهر رمضان زمن الرمضاء وهو شدة الحر من الرمد، فسمي رمضانا، وهذا قاله ابن دريد ومال إليه الأصمعي، حيث كانت تسمية رمضان في وقت جاء فيه شديد الحر فأطلق عليه هذا الاسم، والاسم متطابق مع طبيعة هذا الشهر حيث أن جوف الصائم يشتد حره من شدة الجوع والعطش فيكون جوفه رمضا. وقالوا أيضا لأن الذنوب ترمض فيه أي تغسل بالأعمال الصالحة، والرميد هو السحاب والمطر الذي يسقط عند انتهاء الحر وإقبال الخريف فيرمض حر الشمس أي يضرأه، وهذا مال إليه أحمد. وقالوا أيضا لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة عن أمر الآخرة ما تأخذه الرمال والحجارة من حرارة الشمس. ففي رمضان يستطيع المسلم المؤمن أن يتدرب على تقوية الإرادة في الوقوف عند حدود ربه في كل شيء، والتسليم لحكمه في كل شيء، وتنفيذ أوامره وشريعته في كل شيء، وترك ما يضره في دينه أو دنياه أو بدنه من كل شيء، ليضبط بذلك جوارحه وأحاسيسه جميعا عن كل ما لا ينبغي بتدربه الكامل في هذا الشهر المبارك، ليحصل على تقوى الله في كل وقت وحين وفي أي حال ومكان. فالله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم أوصى عباده بتقواه التي بها يحصلون السعادة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وينالون رضاه والفوز بدار كرامته والسلامة من النار وعذابه، وهي وصيته سبحانه للأولين والآخرين من خلقه، قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، سورة النساء آية 131. وقد شرع سبحانه لعباده صيام رمضان المبارك لتحقيق تقواه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات، فما شرع صيام هذا الشهر الكريم إلا لتحقيق تقوى الله، بل إنه من أكثر ما يعين على تحقيقها. وقد قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لقوله لعلكم تتقون: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وتقوى الله هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالتقوى لغة مأخوذة من الوقاية وما يحمي به الإنسان رأسه، واصطلاحا أن تجعل بينك وما بين ما حرم الله حاجبا. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وجمع بعضهم مفهوم تقوى في 4 كلمات، حيث قال: التقوى علم القلب بقرب الرب. فالتقوى محلها القلب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وقال ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى إذن أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجزا وحاجبا يمنعك من الوقوع في الخطايا والمحرمات وينجيك من النار، وهي الغاية المنشودة والطرق المفقودة، وجمعت فيها خيرات الدنيا والآخرة فجعلت تحتها. وأهل التقوى هم ملوك الدنيا والآخرة، وهم أهل السعادة الحقيقية والشرف العظيم، وهي أيضا أنفع زاد وخير لباس، ورأس كل شيء وجماع كل خير، وصاحبها أكرم الناس، ثمراتها عظيمة ونتائجها كبيرة، فالعاقبة والفلاح والنصر لأهلها، والنور ملازم لأصحابها، والنجاة يوم القيامة ودخول الجنة لمن حققها. ولهذا كان صيام شهر رمضان علة لتحقيق ملكة التقوى، وهو مدرسة تربوية ومدخل مهم لصناعة الذات، ويبدو ذلك عن طريق التحكم فيها وتوجيه الوجهة التي يريدها الإنسان التقي، حيث يريد المعالي ويبغي الكمال الإنساني، ويغنو إلى أن يسمو بنفسه فوق ضجيج المادة وتيارتها الجارفة، وأن يحلق بها بعيدا في أفق السماء العالي فيستشرف أضواء الحقيقة وإشعاعاتها. لا تلك الوجهة التي تريدها نفسه الطينية، والتي تريد الدنايا وتهوى الشهوات والملذات، وتركن إلى الدعى والكسل والخمول. فلو اجتهد المسلم لتحقيق فائدة واحدة هي تحقيق التقوى في شهر رمضان، وبذل جهدا كبيرا لذلك، لكفته فضلا وشرفا وثمره، لأنهم من لم يتق الله في رمضان ويتعهد قلبه ويوطن نفسه فمتى يفعل؟ وها نحن جميعا في ظل فترة الحجر الصحي التي نعيشها، فعلا قد يؤلمنا غياب بعض الأجواء التي اعتدنا عليها وعدم صدح المساجد بالصلاة، وقد يوجعنا حرماننا من جماعة التراويح وسلامنا بعد الصلاة ولقاءات الإفطار مع الأحباب والاعتكاف مع الأخيار. لكن رغم ذلك، وجع الغياب الشكل لا ينبغي أن يلهينا عن المضمون، فلنجعل إذن من بيوتنا مساجد، وأبناءنا أئمة، وزوايا حجراتنا محارب، ولنعش في رمضان الخلوات والختمات وحكايا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للبنين والبنات، ولنعش في رمضان مع أنين تائبين وطنين تالين وتلاوة المتهجدين، ليكرمنا الله سبحانه وتعالى بكرمه ويجعلنا من جملة عتقائه في هذا الشهر المبارك الكريم. وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ورفع عنا في هذا الشهر المبارك الكريم البلاء والوباء، وحفظنا وقانا جميعا من شر الأسقام والأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي يا مولانا في البدء والتمام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.